ما نحن فيه الثاني يلزم منه لو كان متسلسل للزم التركب واجب على التسلسل ينتهي الى واجب الوجود يلزم ان يكون التركب ايضا موجود في واجب الوجود مع الواجب وليس مركب كما سياتي وهذا خطب يعني خلاف الفرض لانه فرضنا ان واجب الوجود وسياتي ثالثا يلزم منه انتفاء الحقائق البسيطة اصلا بل كل الحقائق حتى المركبة باعتبار انه اذا انهينا جميع الاشياء والماهيات والممكنات الى ما لا نهايه يلزم ان لا يكون لنا حقائق بسيطه باعتبار هذه المركبات تنتهي الى ما لا نهايه وهي مركبه فعليه مركبه من جنس وفاصل باعتبار الجزء العقلي الاجزاء العقليه فعليه يلزم ان يكون لا بسيط لنا اصلا اذا انتفى البسيط انتفى المركب ايضا باعتبار المركب ما كان مركبا من بسائط فيلزم منه انتفاء الحقائق مطلقا اصلا الحقائق البسيطه والمركبه لانه يلزم منه تركب الماهيات البسيطه فلا يكون البسيط اصلا متحققا باعتبار لا نهايته فاذا انتفى البسيط ينتفي المركب فلا يكون المركب متحققا وهذا كله ظاهر هذا عبارة عن الوجه الأول على زيادة الوجود على الماهية أما الوجوه الأخرى فستأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. لا زال الحديث حول زيادة الماهية أو زيادة الوجود على الماهية بعبارة أخرى بعدما بين المتكلمين بالنسبة إلى حقيقة الوجود على أنه مشترك لفظي أو مشترك معنوي فالأشاعرة تبعا لمؤسس مذهب الأشعرية أبو الحسن الأشعري يذهبون إلى كون الوجود مشترك لفظي أما المعتزلة أو بعض المعتزلة والإمامية والحكماء يذهبون إلى أن الوجود مشترك معنوي على هذه المسألة تبتني مسألة أخرى وهي عبارة عن أن الوجود زائد على الماهية أو الوجود عين الماهية فمن يقول بالاشتراك اللفظي لابد أن يقول بالعينية قال بأن الوجود مشترك لفظي يعني له معاني متعددة ولكن يشتركون في لفظ واحد كالعين لا بد أن يقول بعينية الوجود مع الماهية لأن الوجود عين الماهية والماهية عين الوجود ولكن من يقول بالاشتراك المعنوي كالمصنف تبعا للحكماء يذهب إلى أن الوجود زائد على الماهية هذه المسألة لا تبتني على المسألة الآتية وهي عبارة عن تقسيم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي لأن صاحب شرح المقاصد يذهب تبعا أو ينقل عن صاحب شرح المواقف على أنه شرح المواقف يذهب إلى أن هذه المسألة الثانية مسألة زيادة الوجود على الماهية تبتني على مسألة الوجود الذهني والوجود الخارجي فمن نفى الوجود الذهني لابد أن يقول بالعينية بين الوجود وبين الماهية ومن أثبت الوجود الذهني لابد أن يقول أو يصح أن يقول بزيادة الوجود على الماهية وشرح المقاصد يرد هذا القول على أن هناك كثير من نفى الوجود الذهني مع ذلك يقول أولا بالاشتراك المعنوي في الوجود وثانيا أن الوجود زائد على الماهية فلا تلازم بين مسألتين عليكم بالمراجعة مسألة زيادة الوجود على الوجود على الماهية إما أن تكون مسألة بديهية أو تكون مسألة نظرية فالوجوه التي أقامها المصنف إما أن تكون بمنزلة تنبيهات بناء على أن المسألة بديهية بمعنى أنه بمجرد التفات إلى الباطن، إلى وجود الإنسان، لو التفت الإنسان إلى نفسه يجد أن هناك وجودا وأن هناك ماهية، والوجود زال على الماهية، أمر بديهي. لكن ربما لا يلتفت إلى هذا الأمر البديهي، فوضع المصنف هذه المنبهات على الأمر البديهي، الوجوه السبعة كتنبيهات على الأمر البديهي. وإن كان أمرا نظريا، مسألة نظرية يحتاج إلى تكسب، يحتاج إلى استدلال وبرهان، فهذه وجوه السبعة تعتبر براهين وأدلة على هذا المقصود بأن الوجود زائد على الماهية، وهناك مغايرة بين الوجود وبين الماهية. أما الوجه الأول فقد مر. الوجه الثاني للمصنف عبارة عن صحة الانفكاك بين الوجود وبين الماهية، وإذا صح الانفكاك أو جاز الانفكاك يدل على أن الوجود غير الماهية، باعتبار لو كانت العينية بين الوجود والماهية لما جاز الانفكاك، مع أنه نرى يجوز الانفكاك، وذلك فيما إذا شككنا في الماهية ونصدق الوجود، أو نشك في الوجود نصدق الوجود ونشك في الماهية. مثال: تارة نعترف بأن هناك روحا، روح موجود في الأحياء ومعدوم في الأموات، يعني يوجد له آثار وجودية في الأحياء وليس له آثار وجودية في الأموات، فإنه يذهب إلى بارئه وخالقه، بارئها وخالقها. هذه الروح ربما نصدق، كما نصدق حتما نصدق بوجود الروح، نعترف بأن هناك روحا من حيث الوجود، ولكن لا نعرف ماهية هذا الروح، لا نعرف حقيقة الروح. لذا يسأل عن الروح يقال: قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي. فلا يعرف حقيقة وماهية وذات الروح، مع أنه نعترف بأن هناك روحا، نعترف بوجود الروح ولكن نشك في الماهية. أو بالعكس، يعني نشك أو لا نتعقل الماهية. أو بالعكس، ربما نعترف بماهية الشيء ولكن نشك في وجوده، كالكيمياء. عندنا العلوم تارة تكون علوم مألوفة وأخرى علوم غريبة. العلوم الغريبة كما يقال خمسة، منها علم الكيمياء، علم الليمياء والسيمياء، ومنها علم الكيمياء. علم الكيمياء عبارة عن علم بحيث يمكن من خلال ذلك العلم أن نجعل جميع الفلزات من الحديد وما شابه نجعله ذهبا، يعني نقلب حديد إلى ذهب، نقلب ماهية إلى ماهية إن صح تقلب الماهية، أو نقلب وجودا إلى وجود آخر، كيفية إلى كيفية أخرى. هذا الشيء ربما نعترف بوجوده، أن هناك ربما نعترف بماهيته ونعرف ماهية الكيمياء هو عبارة تبديل الفلزات إلى الذهب، هذا المعنى موجود من حيث الماهية، هذه المعرفة موجود من حيث الماهية، ولكن من حيث الوجود نشك في وجود علم بهذا المعنى، علم كيمياء يبدل الفلزات إلى ذهب، ربما نشك في ذلك، فعليه نصدق الماهية ونشك في الوجود. فإذا هناك انفكاك بين الماهية وبين الوجود من حيث التصديق ومن حيث الشك والتصور، ربما نصدق وجودا ونشك في ماهيته، أو بالعكس نصدق ماهية ونشك في وجوده، وهذا الانفكاك دليل على أن الماهية غير الوجود، لأنه لو كان الماهية عين الوجود لما صح هذا الانفكاك. هذا عبارة عن الدليل الثاني أو الوجه الثاني للمصنف. هذا الوجه يبتلى على حقيقة الشك. الشك عبارة عن أمر نسبي بين الموضوع والمحمول إذا كان على نحو التساوي، يعني ثبوت المحمول للموضوع إذا كان على نحو التساوي يعبر عنه بالشك، كما في المنطق بخلاف اليقين والظن والوهم. اليقين ثبوت المحمول للموضوع 100%، زيد قائم 100% يعبر عنه باليقين. وإذا كان رجحان، فالرجحان إما يكون فوق الشك، يعني فوق التساوي ككفتي الميزان، يترجح احدهما دون الاخر، فالمرجح يعبر عنه بالظن والاخر يعبر عنه بالوهم، فان تساوى يعني بالنسبة الى زيد قائم، القيام بالنسبة الى زيد متساوى الطرفين، 50% زيد قائم و 50% زيد ليس بقائم، يعبر عنه بالشك. هذا الشك فيما نحن فيه، وهو عبارة عن الشك في الوجود او الشك في الماهية، ونستكشف من ذلك ان الوجود غير الماهية والماهية غير الوجود، هذا الشك ربما يأتي في نفس الوجود. بعبارة اخرى، ربما نشك في ثبوت الوجود للوجود، الوجود وجود صح، لكن ربما نشك في ثبوت وجود وجودي، في ثبوت الوجود للوجود. فإذا شككنا في ثبوت الوجود للوجود فيلزم التسلسل، أو يلزم أن يكون الوجود غير الوجود، باعتبار أن لهذا الوجود الذي يكون عارضا على الماهية وزادا على الماهية، لهذا الوجود أيضا شك بالنسبة إلى وجوده، لأن هذا الوجود هل فيه وجود أو لا. بعبارة أخرى، هناك نزاع بين الإشراقيين وبين المشائيين، وهو عبارة عن أن الأصيل في الكون وفي التكون، الأصيل هل هو عبارة عن الوجود أو الأصيل عبارة عن الماهية. يعني الماهية أمر اعتباري ويعرض عليه الوجود، عليها الوجود، أو لا، الوجود أمر اعتباري والماهية تعرض على تلك على ذلك الوجود، بإصالة الماهية أو بإصالة الوجود. فإذا بناء على إصالة الماهية ربما نشك في ثبوت الوجود، بأن هذا الوجود له وجود، حتى الماهية الأصيلة تعرض على هذا الوجود أو ليس له وجود. فالشك كما يكون في الماهية وفي الوجود ربما يكون في ثبوت الوجود للوجود، يعني شك في ثبوت الوجود للوجود. فلا يستدل من صحة الانفكار على زيادة الماهية أو زيادة الوجود على الماهية. هذا إشكال. دفع الإشكال أن الشك في ثبوت الوجود ليس في حقيقة الوجود، يعني لا يشك الإنسان في أن الوجود له وجود أو ليس له وجود، هذا تحصيل حاصل، الوجود وجود مسلم، إنما الشك من جهة أن هذا الوجود المطلق هل ثابت للماهية أو لا يثبت للماهية، بناء على أن الأصل للوجود يعني الماهية تعرض على الوجود بناء على أصالة الوجود. إذن الوجود ثبت لصفة قائمة في الوجود وهي عبارة عن الماهية، أو بالعكس بناء على أصالة الماهية، أن الماهية كانت موجودة والوجود عرض على الماهية، ثبت الوجود كعارض على الماهية. يعني تارة النزاع يكون في الوجود كعارض وأخرى يكون في الوجود كمعروض، فعليه الشك لم يكن في ثبوت الوجود للوجود، إنما الشك هو في ثبوت الوجود للماهية، أنه هذا الوجود الثابت العين هل ثابت للماهية أو ليس بثابت. فالشك يكون في ثبوت الوجود للماهية، لا شك في ثبوت الوجود للوجود نفسه. هذا عبارة عن إشكال ودفع إشكال في الوجه الثالث. أما الوجه الثالث، الوجه الثالث عبارة عن تحقق الإمكان. نحن بالضرورة نقسم الوجود أو مفهوم الوجود بالأحرى إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، وممتنع الوجود لذاته، كما سيأتينا بنحو التفصيل، وأقسام كل واحد من هذه الثلاث إلى أقسام أخرى. فلو كان الوجود عين الماهية ليلزم انتفاء الإمكان، ليلزم أن لا يكون ممكنا في الكون، ليلزم أن يكون كل شيء واجب الوجود لذاته. بعبارة أخرى، عندما نقول هذا الشيء المسجل أمامنا ممكن، يعني ما هي من حيث هي ليست إلا هي، ثبت لها الوجود، أمر اعتباري، إطار اعتباري فطرنا به الوجود بحيث امتاز هذا الوجود عن بقية الموجودات. فلو كان الوجود عين الماهية والوجود أبدي ترمدي كما سيأتي، والوجود بسيط، ليلزم أن يكون هذا الوجود أو هذا الموجود بالأحرى المسجل يلزم أن يكون واجب الوجود لذاته باعتبار الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية. إذا كان بينهما العينية دون الزيادة ليلزم أن يكون في الكون كل شيء واجب الوجود لذاته، وهذا خلاف الضرورة. إذ أثبتنا أو نثبت بالضرورة إن شاء الله على أن مفهوم الوجود ينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود، فوجود الإمكان دليل على أن هناك زيادة بين الوجود وبين الماهية، يعني الوجود غير الماهية والماهية غير الوجود، لأنه لو كانت الماهية أو الوجود عين الماهية ليلزم أن يكون في الكون كل شيء واجب الوجود لذاته، وهذا باطل كما سيأتي. هذا من حيث العينية، وكذلك من حيث الجزئية، باعتبار أن هذا الماهية المركبة من جزئين وجزء يكون عين الماهية، يلزم أيضا أن يكون الماهية من حيث هذه الجزئية واجبة الوجود، يعني يلزم أن يكون كل الماهية واجبة الوجود، لأن الماهية في جزئها إذا كانت واجبة الوجود والكل مركب من الأجزاء، فيلزم عنوان الموجود في الكل، العنوان الموجود في الجزء وهو الوجود البسيط السرمدي الأبدي واجب الوجود لذاته، يلزم أن يكون في الكل أيضا، كل ما في الأجزاء يكون في الكل، أو بالعكس كل ما في العلة يكون في المعلول، لكن مع قيودات من حيث التقسيم، من حيث المقسم والأقسام، أو من حيث المعلول عدة معاليل لعلة واحدة، ربما الأقسام تختلف بزيادات، وإلا من حيث الجوهر ومن حيث الحقيقة كل ما في الأجزاء لابد أن يكون في الكل. فإذا كان الوجود جزءا للماهية والوجود واجب الوجود لذاته، الوجود أمر بسيط سرمدي، فيلزم الماهية لو كان جزء الماهية يلزم الماهية من حيث الكل أو من حيث هذا الجزء بالخصوص يلزم أن يكون واجب الوجود، يعني نفينا الإمكان في الكون، نفينا الإمكان في الماهيات، مع أن الماهيات ممكنة كما سيأتي. فلتحقق الإمكان نستدل على أن هناك زيادة بين الوجود وبين الماهية. الدليل الآخر والوجه الرابع فائدة الحامل، وهو عبارة أنه لو كان الوجود عين الماهية ففي قولنا الماهية موجودة لما صح الحامل. إذا كان الوجود عين الماهية يلزم في قولنا حينما نقول الماهية موجودة عدم فائدة الحامل، مع أنه نجد فائدة في هذا الحامل، يعني فرق بين قولنا أن نقول الماهية موجودة والماهية ماهية، كما هناك فرق بين قولنا العاقل موجود الإنسان موجود والإنسان إنسان أو العاقل عقل، نجد فرقا بينهما حيث نحصل على فائدة في الحمل الأولي دون الحمل الثاني، يعني حمل الشيء على نفسه لا فائدة فيه، حينما نقول الإنسان إنسان لم يكن فيه فائدة، بخلاف الإنسان موجود أو الماهية موجودة فهناك فائدة في هذا الحامل. فصحة الحامل وترتب الفائدة على هذا الحامل دليل على أن المحمول غير الموضوع، يعني هناك مغايرة وزيادة بين المحمول وبين الموضوع، لأنه لولا المغايرة ولولا الزيادة، وإذا كانت العينية أو الجزئية بين الوجود وبين الماهية لما أفادنا الحامل شيئا، مع أنه بالوجدان نجد فرقا بين قولنا الماهية ماهية والماهية موجودة، حيث الماهية موجودة فيها فائدة تامة بخلاف الماهية ماهية لا فائدة فيه، لأنه تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل باطل. الوجه الخامس احتياجنا إلى الاستدلال عند الوجود. مثلا إذا قلنا الماهية موجودة هذا يحتاج إلى دليل، في كل شيء إذا أثبتنا الوجود للماهيات يحتاج إلى دليل، حينما نقول العاقل موجود يحتاج إلى دليل، حينما نقول الإنسان موجود يحتاج إلى دليل، فاحتياجنا إلى الدليل كاشف على أن هناك مغايرة ومغايرة بين الوجود والماهية، وأن الوجود زائد على الماهية، لأنه لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لم احتجنا إلى الدليل، باعتبار الإنسان إنسان في هذا الحمل لا يحتاج إلى دليل، حمل الشيء على نفسه لا يحتاج إلى دليل، إنما الدليل يقام أو الدليل بالواقع والأحرى، الدليل عبارة عما يقع بعد كلمة لأنه. فإذا قلنا الإنسان إنسان لا يسأل لماذا حتى يقال لأنه، بخلاف إذا قلنا العاقل موجود أو الإنسان موجود، حينما نحمل الوجود على الإنسان نجد يحتاج إلى دليل وبرهان. لماذا الإنسان موجود؟ لأنه. فيأتي شيء بعد كلمة لأنه متم للسؤال ومجيب للسؤال، فصحة الاستدلال في الموجود دون الماهية، يعني في حمل الموجود على الماهية دون حمل الماهية على الماهية، هذا دليل على أن هناك وتمايز بين الوجود وبين الماهية، يعني الوجود زائد على الماهية. أما الدليل السادس والوجه السادس عبارة عن انتفاء التناقض، يقول يرجى الانتباه، لو كانت الوجود، لو كان الوجود عين الماهية، وبالعكس الماهية عين الوجود، ليلزم أن يكون في قولنا مثلا السواد موجود، السواد موجود يلزم التناقض، مع أنه نجد لا تناقض في البين، ينتفي التناقض، وانتفاء التناقض دليل على الغيرية ودليل على الزيادة. أما أنه كيف يلزم التناقض لو كانت العينية؟ يلزم التناقض باعتبار أن السواد من حيث الماهية وهو اللون المفرق للبصر نفس الوجود، عين الوجود، والوجود عين الماهية، عين السواد. فإذا قلنا السواد موجودون، يعني عبارة أخرى عن قولنا الوجود وجود أو الموجود موجود، أو يلزم التناقض باعتبار أنه انتفاء التناقض باعتبار أن الوجود موجود ويقابل الوجود عدم الأسواد، إذا كان عين الماهية يلزم أن يكون هناك منقضة لهذه الماهية، يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين وهما محال. كما يلزم إذا كان الوجود نفس الماهية يلزم أن يكون التركب في الواجب، هذا من حيث نفي الجزئية، يلزم أن يكون التركب في الواجب، في الواجب والواجب بسيط لا تركب فيه، فعليه يلزم زيادة الوجود على الماهية. لا بأس عند التصنيف حتى نقف على حقيقة الموضوع أكثر. قال ولانفكاكهما تعقلا، أقول هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، تقريره بيانه إن قد نعقل الماهية ونشك في وجود الذهني أو الوجود الخارجي. نعقل الماهية مثلا الكيمياء، نعقل ماهية الكيمياء أنه غير الفلزات إلى ذهب، لكن نشك في أنه هل هذا وجود ذهني أو وجود خارجي، والمحول وغاية المكفي، يعني ما هو تصور غير المشكوك فيه في الذهن أو المشكوك فيه في الخارج، والمعقول مغاير للمشكوك فيه. وكذلك بالعكس قد نعقل وجودا مثلا وجود الروح مطلقا، لكن نجهل خصوصية الماهية في الروح، نجهل ما هي ماهية الروح فيكون مغايرا لها. إشكال وجواب، لا يقال إن قد نشكك في ثبوت الوجود للوجود نفسه، فيلزم أن يكون ثبوت الوجود زائدا على الوجود، ثم ننقل الكلام في الثبوت الثاني، والثبوت الثاني في الثبوت الثالث، وهكذا فيتسلسل، والتسلسل باطل. لا يقال أنه نشك في الوجود للوجود حتى يلزم التسلسل، لأننا نقول تشكك ليس في وجود للوجود، ففي ثبوت الوجود للماهية، لأن هذا الوجود ثابت للماهية أو الماهية ثابتة للوجود بناء على إطالة الماهية وإطالة الوجود، بل الشك في ثبوت الوجود نفسه بالنسبة للماهية، وذلك هو المطلوب. قال ولتحقق الإمكان أقول وجه ثالث يدل على زيادة وتقريره بيانه أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، كما سيأتي حينما نقسم الأشياء مفهوم الوجود أقسام ثلاثة، منها ممكن الوجود، منها الوجود لذاته حيث يكون وجوده ضروري، ومنها امتنع الوجود لذاته حيث يكون عدمه ضروري. فأن ممكن الوجود متحقق الضرورة بالوجدان وبالقداهة، والإنسان على أقسام كما سيأتي، إنسان ذاتي وهي عبارة عن الماهية من حيث هي ليست إلا هي كما سنشرح ذلك غدا بنحو التفصيل. وعندنا إمكان العام وهو سلب الضرورة عن طرف مع السكوت عن الطرف الآخر، وعندنا الإمكان الخاص كما في المنطق وهو سلب الضرورتين، يعني سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة الامتناع. فالإمكان العام ربما يجتمع مع الإمكان الخاص وربما يجتمع مع الممكن مع الممتنع لذاته والواجب لذاته بخلاف الإمكان الخاص. الإمكان الخاص يتركب من إمكانين عامين كما في المنطق، والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة، يعني لو كانت هناك زيادة بين الوجود وبين الماهية عند ذلك يقال أن هناك ممكنا وهناك واجب الوجود لذاته. فتحقق الإمكان بعد تحقق الزيادة بين الوجود وبين العدم، وهذا دليل على أن هناك زيادة بين الوجود أو مغايرة بين الوجود والعدم. والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة، لأن الوجود لو كان نفس الماهية، هذه من حيث العينية، لو كان الوجود نفس الماهية وعين الماهية، أو كان الوجود جزء الماهية، إذا لم تعقل منفك عن، يلزم أن تكون متى ما كان الوجود كانت الماهية. بعبارة أخرى، بما أن الوجود بسيط والوجود سرمدي أبدي لا أول له ولا آخر له كما سيأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، يلزم أن الماهية كذلك تكون أبدية سرمدية. ربما مبنى الحكماء على هذا المبنى، لأن الحكماء يذهبون على أن هذا الكون وهذا العالم قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله هو الفيض الأكمل والفيض الأتم مفيد هذا الكون وعلة لهذا الكون، والكون معلول له ولا انفكاك بين العلة والمعلول، فعليه متى ما كان الله كان العالم معه، يعني قديم من حيث الزمان ولكن من حيث الرتبة حادث، قدم زماني وحدوث رتبي يأتينا، وبطلان هذا القول أيضا يأتينا. والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة، لأن الوجود لو كان نفس الماهية أو جزئها إذا لم تعقل منفك عنه، فلا يجوز عليها العدم حينئذ، يلزم أن تكون وجودية أبدية سرمدية، وإلا لزم جواز اجتماع النقيضين، يلزم أنه يجوز اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، باعتبار يلزم لو كانت الماهية عين الوجود أو الوجود عين الماهية والوجود أبدي سرمدي، فإما أن تكون الماهية أيضا موجودة أبدية سرمدية، وهذا خلاف ودان وخلاف الأدلة والبرهان ما سيأتي، وإما أن تكون معدومة، فيلزم الماهية يجتمع فيها وجود وعدم، هذا معنى إجماع النقيضين وهو محال. نعم إذا كان الوجود ممكن يكون الماهية عبارة عن أي شيء؟ لا، الوجود ليس ممكنا، الماهية تكون ممكنة، الوجود إذا تلبسها الماهية يكون ذلك الوجود وجود ممكن. ونقول ذلك إن شاء الله أن الماهية لها اعتبارات لها تصورات، ما أنه نتصور الماهية ملبسة وجود فتكون الماهية موجودة، أو نتصور الماهية متسة بالعدم فتكون الماهية معدومة، ربما نتصور الماهية لا مع العدم ولا مع الوجود كالعدد حينما نتصوره لا مع الزوجية ولا مع الفردية، ويعبر عنها بالإمكان الذاتي وجدان وخلاف الأدلة والبرهان كما سيأتي. وإما أن تكون معدومة فيلزم الماهية يجتمع فيها وجود وعدم، وهذا معنى اجتماع النقيضين وهو محال. نعم نعم، إذا كان الوجود ممكن يكون الماهية عبارة عن أي شيء؟ لا، الوجود ليس ممكنا، الماهية تكون ممكنة، فالوجود عند تلبسها بالماهية يكون ذلك الوجود وجود ممكن. سنقول ذلك إن شاء الله، لأن الماهية لها اعتبارات ولها تصورات غدا، كما أنه نتصور الماهية متلبسة بالوجود فتكون الماهية موجودة، أو نتصور الماهية متلبسة بالعدم فتكون الماهية معدومة، ربما نتصور الماهية لا مع العدم ولا مع الوجود كالعدد حينما نتصوره لا مع الزوجية ولا مع الفردية، ويعبر عنها بالإمكان الذاتي أو الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. غدا يأتي بيان ذلك إن شاء الله. إذن يلزم جواز اجتماع النفيرين وهو محام، وانفاء جواز العدم يلزم الوجوب. اذا كان العدم جائز اذا يلزم ان يكون واجبا، ليس في الامكان حينئذ. لماذا؟ للنافات بين امكان الخاص، الفعل الخاص وهو سلب الضروره، يعني سلب ضروره الوجود وسلب ضروره العدم، وجوب الوجود وامتناع العدم، سلب ضروره وجوب الوجود وسلب ضروره امتناع عدم، عبارة عن الإمكان الخاص. أنت في الإمكان حينئذ المنافاة بين الإمكان الخاص والوجوب الذاتي، لأولا ولأن الإمكان نسبة إلى الماهية والوجوب. الإمكان نسبة ما سنقول الإمكان الذاتي نسبة بين الماهية وبين الوجود، يعني إذا كانت الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، ذلك يعبر عنه بالإمكان. فالإمكان نسبة كالنسبة بين الموضوع والمحمول، كالنسبة بين الموضع والمحمول. الإمكان الذاتي أيضا نسبة بين الوجود وبين الماهية، والنسبة لا تكون إلا بين شيئين، بين الموضوع وبين المحمول. فعليه هناك شيئين عبارة عن، أو هناك شيئان عبارة عن الوجود والماهية حتى يتحقق نسبة الإمكان بينهما، حتى يقال هناك بالإمكان الذاتي بين الوجود وبين الماهية. ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة النسبة القرية لا تقل إلا بين شيئين، وحتى النسبة الإضافية لا تعقل إلا بين شيئين. غلام زيد لا بد من وجود غلام ومن وجود زيد حتى تتحقق النسبة الإضافية أو نسبة العلة والمعلول والنسب. ألا وفائدة العام نقول يلزم اجتماع نقيضين، أنه إما أقول هذا الوجود، هذا الوجود الذي يكون عين الماهية، الوجود واجب الوجود لذلك كما سيأتي، وأنه مرح وسرمدي أي. فإذا أنا عين الماهية يلزم إن نقول بوجود الماهية. اجتماع النقيضين يلزم الماهية يجتمع فيها الوجود وفيها العدم، واجتماع النقيضين في شيء واحد في مورد واحد محال كما في المنطق. قال وفائدة الحمل، أقول هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهية والوجود. تقريره إذا إنا نحمل الوجود على الماهية فنقول الماهية موجودة أو العاقل موجود أو عبر ما شئت الإنسان موجود، فنستفيد من هذا الحامل فائدة معقولة لم تكن لنا حاصلة من قبل. قبل الحامل لم تكن هذه مثلا العاقل ربما نتصوره ماهية العاقل، مثلا هو الذي مدبر في وجود الإنسان، العقل الذي يكون في الإنسان، أو العقل الأول العقل الثاني حسب ما له من ماهيات وتعاريف ربما نتعقل الماهية، ولكن من حيث الوجود ربما نغفل غفلتنا عن الوجود، يدل على أن الماهية غير الوجود. فإذا حملنا الوجود على الماهية عندما نقول الماهية موجودة أو العاقل موجود، نستفيد شيئا لم نكن حاصله من قبل، لم يكن حاصل عندنا من قبل الحامل، لم تكن لنا حاصلة قبل الحامل، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة. إذ لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية أو الموجودة موجودة، والتالي باطل، إذا بطل التالي بطل المقدم فكذلك المقدم. قال هو الحاجة إلى الاستدلال، أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية كما ليس جزءا من الماهية. بيانه وتقريره نفتقر في نسبة وجود إلى الماهية إلى دليل، يعني نحتاج حينما نقول أن الوجود تابع للماهية نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى برهان، نحتاج من يدلنا ويرشدنا إلى هذا المطلوب والمقصود. والدال إما يكون عبارة عن التعريف أو يكون عبارة عن القياس أو الاستقراء أو التمثيل الدليل العقلي. فإننا نفتقر ونحتاج في نسبة الوجود إلى الماهية الدليل في كثير من ماهية، لو كان لو نفس المئة جزء لم تحتاج إلى دليلين لافتقار دليل إلى مغايرة، يعني إن الدليل يكون في إذا تغير الموضوع ومحموف، ولا إذا كان المحمول نفس موضوع لا يحتاج إلى دليل. قلنا على الإنسان إنسانون لا يحتاج إلى دليل وبرهان، فإنه بديهي. فالدليل إنما يكون في النظريات لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول، والتشكيك نشك بأنه هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، والتشكيك في النسبة نسبة بين المحمول والموضوع الممتنع تحققه في الذاتي. يعني التشكيك في النسبة لا يأتي في الذاتيات، لأن الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل. فإذا كان ذاتية الإنسان إنسانا فذلك لا يعني أنه إنسان لما إنسانه، إنسان إنسان لأنه ذاتي، شكر لأنه ذاتي، الحلو للذكر للشكر بما أنه ذاتي فلا يسأل عن علته، فعليه الذاتي لا يعلل. فالتشكيك الذي المهديل أنه الدليل إنما يكون بعد شك، بعد التشكيك في النفي والمحمول، هذا التشكيك لا يكون في الذاتيات إنما يكون في غير الذاتيات. وتشكيك نسبة بين موضوع والمحمول يمتنع حقه في الذاتي، لأن الذاتي لا يعلل. قال وانتفاء التناقض. أقول هذا وجه سادس يرجى الانتباه لأنه البيان كان ناقص. هذا وجه سادس يدل على الزيادة والتقرير. إنا قد نسلب الوجود عن الماهية. إنا قد نسلب الوجود عن الماهية. مثلا نقول مثلا الكتاب ليس بموجود. هذا السلف صحيح أو باطل؟ بالوجدان نجد أن هذا السلف صحيح، أنه الكتاب معدوم ليس بموجود. ما يقابل الوجود هو العدم من باب التناقض. فالكتاب ليس بموجود أو الكتاب مسلوب أو الكتاب معدوم، هذا السلف صحيح، هذا الحمل السلبي صحيح. فإذا صح يدل على الغايرة بين الكتاب من حيث الذات والعينية والماهية من حيث الأعيان الخارجية وبين الوجود، لأنه لو كانت هناك عينية بين الوجود وبين الماهية فقولنا الكتاب معدوم يلزم اجتماع نقيضين، يلزم اجتماع نقيضين باعتبار يلزم أن الكتاب موجود باعتبار الوجود عين الكتاب والكتاب عين الوجود، وقولنا المعدوم صحيح في هذا الحمل وفي هذا السلب الحملي، فيلزم أن يكون الكتاب موجود من حيث العينية ومعدوم من حيث صحة السلب. من حيث صحة السلب يلزم الكتاب أن يكون موجودا معدوما، ومن حيث عينية الوجود مع الماهية الكتابية يلزم أن يكون الكتاب موجودا، فيلزم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال. فإذا لما نجد أن التناقض منتفي في قولنا الكتاب معدوم، التناقض منتفي يدل على أن الوجود غير الكتاب والكتاب غير الوجود، الكتاب الماهوي، الكتاب من حيث الذات والماهية، يعني الماهية غير الوجود والوجود غير الذات. هذا وجه سادس يدل على الزيادة تقريره بيانه. إنا قد نسلب الوجود عن الماهية فنقول الماهية معدومة، مثلا الكتاب معدوم، ولو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض، ولو كان جزءا منها أيضا يلزم التناقض. لماذا إذا كان جزءا منها؟ لأن تحقق الكل إنما يكون بتحقق أجزائه، فإذا كان جزء الكل معدومان يلزم أن يكون الكل الموجود متلبس مع جزء معدوم، يعني يلزم اجتماع العدم والوجود في شيء واحد وهو الماهية الكلية، وذلك باطل. ولو كان الوجود نفس الماهية، ولو كان الوجود جزءا منها لزم التناقض أيضا، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها باعتبار الكل لا يتحقق إلا بتحقق الأجزاء بخلاف الأجزاء. الأجزاء ربما تتحقق من دون أن يتحقق عنوان الكل، يعني كل زيد لا يتحقق إلا إذا اجتمعت أجزاء ليس، ولكن ربما يد زيد يتحقق بدون أن يجتمع كل، فتحقق الكل مرتب على تحقق الأجزاء دون العكس، لأن تحقق الماهية الكل يستدعي تحقق أجزاء الماهية التي من جملة هذه الأجزاء الوجود، إذن يستحيل سلبه عنها، يعني سلب الوجود عن الماهية، وإلا لزم اجتماع النقيضين. إذن تحقق انتفاء التناقض يدل على الزيادة. قال وترقب الواجب. هذا الدليل، هذا الدليل مع الدليل السابق أو مع الوجه السابق عند بعض الشراح وجه واحد، كم عند الوجه الخامس مع الوجه الرابع ايضا عند بعض الشراح صاحب شوارع الهام والبوشي يرى انه هذا وجه واحد، ان الشرح فصل بين هذه الوجوه الى وجوه صح. فتركوا بالواجب يعني انتماء تركوا الواجب، هذا وجه سابع وهو ان تركب الواجب ايضا منتفي، وانما يتحقق انتفاء تركب الواجب لو كان الوجود زائدا على الماهية، اذا كان الوجود زائد على الماهية عند ذلك ينتفي التركب، لانه يستحيل ان يكون نفس الماهية لما تقدم، فلو كان جزءا من ماهية لازم ان يكون الواجب لذاته مركبا من هذا الجزء، والتركب في الواجب باطل وهو محال كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى الوجوه. بعد ذلك مر علينا سابقا أنه الاستدلال وإقامة البرهان عند المتكلمين يكون على أنحاء ثلاثة تقريبا، إما بالسبر والتقسيم أو بإقامة البرهان والدليل القياسي أو بإقامة دعوى. وإذا كان الدعوى فاسد فيكون عدم الدليل دليل عدم. الآن في مقام إبطال قول الخاصم. الخاصم أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين المعتزلي ومن تبعهما يذهبون إلى عينية الوجود مع الماهية، على أن الوجود عين الماهية والماعين الوجود، ولهم أدلة ثلاثة. المصنف والشارح جمع بين هذه الأدلة الثلاثة، لكن في شرح المقاصد وشرح المواقف يفرق بين الأدلة الثلاثة، وتفريقه أفضل من الجمع باعتبار لكل دليل جواب فيكون أفضل من حيث التنفيذ ومن حيث البيان. على كل إجمالا، بعدما ثبت عند المصنف على أنه هناك زيادة بين الوجود والماهية وأن الوجود غير الماهية وزائد على الماهية، ربما يرد عليه إشكال أنه هذه الزيادة أين تكون، لأنه في الخارج لا يمكن هذه الزيادة، وربما الأشعري يذهب إلى العينية باعتبار الخارج، باعتبار الخارج هناك اتحاد ماهوي بين الماهية وبين الوجود، يعني في الخارج هذا الكتاب ليس كتاب ووجود كتاب، إنما الكتاب كتاب وجودي وماهوي، شيء واحد اتحد من حيث الماهية ومن حيث الوجود. فإذا أين تكون هذه الزيادة؟ زيادة الوجود على الماهية التي ندعي وأقمنا عليه وجوه سبعة، أين تكون هذه الزيادة؟ هل هي في الخارج؟ وذلك خلاف الوجدان. هل هو في الذهن بناء على الوجود الذهني؟ أيضا عند بعض المحققين خلاف الوجدان، كما عند صدر المتألهين وعند المحقق السبزواري من أعلام الشيعة، وكذلك عند شرح المقاصد وشرح المواقف أيضا خلاف الوجدان، لأنه لم يكن في الذهن باعتبار الوجود الذهني، لا بد عندما تتصور الوجود وهو ثابت العين أو الذي لا يمكن أن يخبر عنه أو الظاهر بالأسر والمظهر لغيره، عندما تتصور الوجود لا بد أن تتصور الماهية أيضا. وجود الكتاب يستحيل في الخارج وفي الذهن انفكاكهما، يستحيل وجود الكتاب مع حقيقة وماهية الكتاب يستحيل انفكاكهما، لا في الذهن ولا في الخارج. إذن أين تكون زيادة الوجود على الماهية كما رأينا؟ أين تكون إذا لم تكن في الخارج، لم تكن في الخارج ولم تكن في الذهن، لأنه يستحيل انفكاك ماهية الكتاب عن وجود الكتاب في الخارج كما يستحيل ذلك في الذهن. فإنا متى تصورنا وجود الكتاب نتصور ماهية الكتاب، ومتى ما تصورنا ماهية الكتاب نتصور وجود الكتاب. إذن أين تكون هذه الزيادة؟ المصنف يذهب إلى أن هذه الزيادة تكفي نفس الأمر، هذه الزيادة تكون في التصور في حال التصور، وهو غير العقل غير باعتبار مصدر التصور من حال العقل والتصور، فإنما يكون الزيادة في عالم الأمر نفس الأمر، ويأتي إن شاء الله تفصيله أين يكون عالم نفس الأمر، أو يكون في حق التصور، فليس في الذهن وليس في الخارج. بيان ذلك أنه ليس في وليس في الخرج توقف على بيان ما هي ليس الله ما هي معناه إن شاء الله تناغت. والحمد لله رب العالمين.